بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، ما زلنا مع قصة كعب بن مالك الصحابي الأديب، شاعر من شعراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل المبارك الذي ترك من بعده في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث العظيم الذي رواه بنفسه، ترك فيه من الفوائد والعظات ومن الأحكام والحكم التي تدل على عظمة هؤلاء الرجال، على عظمة أصحاب رسول الله، الذين من أخطائهم وتقصيرهم يستفيد من جاء بعدهم، يستفيد فوائد جمة، ويعتبر بمآثرهم وبما خلفوه من بعدهم. هذه القصة التي رواها الشيخان في صحيحيهما، رواها البخاري عليه رحمة الله، وجعل لحديث كعب بابا أفرده بقوله حديث كعب بن مالك في توبة الله عليه وعلى أصحابه، ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائدا كعب بن مالك من أبنائه بعد أن عمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وهذا من التحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليه. ولا حرج على المرء أن يذكر شيئا من فضائله حتى يبين أمره للناس. قال: إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعتبرها أنها أعظم من بدر، وهي ليلة البيعة، بيعة العقبة التي بايع فيها الأنصار رسول الله. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خيري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات، أي غزوة تبوك. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقال من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاث من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جافاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله حتى ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل قريبا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير له. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبناه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي بنعمة قط بعد بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاث في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. هذه قصة كعب بن مالك وتوبة الله تبارك وتعالى عليه وعلى صاحبيه، كما رواها أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله بتمامها وكمالها. فرضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، رضي الله تعالى عن هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين حتى إن وقعوا في تقصير وخطأ وخلل فإن الناس من بعدهم يستفيدون من أخطائهم ويعتبرون بتقصيرهم. رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. مما ينبغي لنا نحن من بعدهم أن نستفيد مثل هذه الفوائد العظيمة، وأن نعتبر بما قد وقع لمن سبق. كعب بن مالك كان سببه هو ذلك التسويف هو ذلك التسويف الذي أدى به إلى الوقوع في سخط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لنعلم كذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قدموا تضحيات جسام نصرة لدين الله تبارك وتعالى، ووقوفا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الغزوة التي أخبر كعب بن مالك الحال الذي وقعت فيه، وقد كانت في حر شديد، والناس استقبلوا سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. هذه الغزوة كانت بعد أن طابت الثمار، بعد أن طابت الثمار ليبتلي الله جل وعلا العباد. أحب الله تبارك وتعالى في قلوبهم أعظم أم هذه الدنيا وما فيها وزينتها؟ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بيّنوا أن ما في قلوبهم أن حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله جل وعلا أحب إليهم من الدنيا وما فيها. ولهذا من الفوائد التي ينبغي علينا أن نستفيدها والدروس العظيمة التي ينبغي أن نستلهمها من هذه القصة أنه ينبغي علينا أن نكون حريصين على المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى، وأن نهدم هذا الطاغوت ألا وهو طاغوت التسويف الذي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هو جند من جند إبليس، وقال كذلك رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال: والجد هاهنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور وعدم التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، أي سأفعل أو سوف أفعل أو عساي أن أفعل أو لعلي أن أفعل، فهي أضر شيء على العبد. قال: وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. هذه الشجرة شجرة التسويف ثمارها الخسران العظيم والندامة الشديدة بعد فوات الأوان وانقضاء الأوقات. وقال كذلك عليه رحمة الله: كم جاء الثواب يسعى إليك، كم جاء الثواب يسعى إليك، فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى، ولم تكن فيه من الموفقين. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التسويف وبسبب هذا التأخير الذي من مفاسده كما قال بعض أهل العلم أنه سبب لترك الطاعة والكسل فيها، وهو كذلك سبب لترك التوبة وتأخيرها. يبقى الإنسان يسوف ويؤخر ويؤجل حتى تخطفه المنايا، وهو كذلك سبب للحرص على الدنيا والاشتغال بها، وهو من أعظم أسباب قسوة القلوب نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا كله، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من السباقين للخيرات، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أو أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين، أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من البلاد التي نكبة أهلها عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير اللهم اصلح شبابنا ونساءنا، اللهم ارضى عنا واجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.